بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. مع الليلة الخامسة من شهر محرم الحرام لعام 25,400 للهجرة، ومحاضرة سماحة العلامة السيد منير الخباز في مسجد الإمام علي عليه السلام بالقطيف.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. صل على محمد وآل محمد. الآية المباركة تحدثت عن أمر يبغض الإنسان أن يتحدث عنه، وتناولت موضوعا يكره الإنسان ذكره، ألا وهو الموت. الإنسان بطبعه يكره ذكر الموت، ويحاول أن يتناسى أو يتغافل عن موضوع الموت، مع أنه يؤمن أن الموت حقيقة حتمية ومصير حتمي، ومع ذلك فإنه يحاول أن لا يتصور ولا يتذكر ولا يفكر بالموت. الإنسان بطبعه يعيش حالة القلق من الموت، ومع ذلك فإنه يتناساه أو يتغافل عنه. حتى علماء النفس، علم النفس تحدث بشكل مذهب وبشكل مفصل عن الظواهر وعن الأمراض النفسية الأخرى، تحدث عن الأرق، تحدث عن الهلوسة، تحدث عن أغلب الأمراض النفسية. ولكن عندما يصل علماء النفس إلى الموت فإنهم يتحدثون نزرا قليلا عن الموت وعن القلق من الموت، مع أن ظاهرة القلق من الموت هي أكبر ظاهرة، مع أن ظاهرة القلق من الموت هي الظاهرة التي تحتل المساحة الأوسع في نفوس الناس، مع ذلك علماء النفس عندما يقفون عند هذه الظاهرة يتناولونها بنزر من الكلمات. لماذا؟ الدكتور أحمد محمد عبد الخالق في مجلة عالم المعرفة في عدد 111 يقول: حاول الأطباء النفسيون أن يقوموا بدراسات ميدانية عن القلق من الموت، ولكن الدراسات لم تعطي نتائج في هذا المجال كما أعطت في المجالات الأخرى. لماذا؟ لأن الفاحص اللي يقوم بالدراسة والمفحوص الذي تجرى عليه الدراسة كلاهما لا يحب أن يتحدث عن الموت، ولا يحب أن يتكلم، ولا أن يجيب عن الأسئلة، ولا أن يركز في الحديث عن الموت. إنه شيء مبغوض، إنه شيء مكروه الحديث عن الموت. الإنسان قلق من الموت، لماذا؟ لأن جميع العلل لها دواء إلا الموت. الإنسان يبغض الفشل، يبغض المرض، يبغض الفقر، يبغض الجهل، ولكن لا يبغض هذه الأشياء كما يبغض الموت. هذه الأشياء يمكن علاجها، أما الموت فلا علاج له. الموت آخر علة يعتلها الجسم العليل، الموت علة لا دواء لها. يا موت ما أقساك من نازل تنزل بالمرء على رغمه، تختطف العذراء من خدرها وتأخذ الواحد من أمه. لماذا نقلق من الموت؟ لأن الموت يعني فراق لذة الحياة، ونحن نحب لذة الحياة. لأن الموت يعني فراق الأحبة والأهل. الحسن الزكي سلام الله عليه يبكي وقت احتضاره، يقال: يا أبا محمد أنت سيد شباب أهل الجنة فما يبكيك؟ قال: أبكي لخصلتين، هول المطلع وفقد الأحبة. نحن نقلق من الموت لأن الموت بداية مصير مجهول، عالم مجهول لا نملك عنه خبرة ولا نملك فيه تجربة، لذلك نقلق منه. نحن نقلق من الموت لأن وراء الموت محاسبة وسجلا ينتظرنا وملفات تستقبلنا. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل يومها عن كل شيء. حديثنا هذه الليلة عن الموت. ربما يقول قائل: لماذا تتحدث عن الموت؟ كل المواضيع تركتها وجئت بنا إلى ما يعكر أجواءنا وينغص علينا حياتنا، تذكرنا بأمر بغيض مقيت. أقول: نحن نتحدث عن الموت لأن الموت من الحقائق، ونحن في موسم كربلاء، ونحن في أجواء كربلاء، والموت جزء من تراث كربلاء. الموت احتل مساحة واسعة في خطى الحسين وكلمات الحسين يوم كربلاء. خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفلات، وقال: ألا وإني أرى الموت إلى دادة والحياة عظيم إلا برا. قال: فمن سنة جبن وإن نيانا.
دولة إنا إذا مصر في سوكي والحوط أسود في أمات الإنسان إذا غير آثار شرعية بما يتحقق الموت بموت القلب أم بموت الدماغ. عندنا كما تعرفون لا أزيد في معلوماتكم شيئا، عندنا قلب وعندنا دماغ. القلب مضخة دم لا أكثر، لا دور للقلب إلا أنه مضخة دم، ولذلك يمكن استبدالها بمضخة صناعية. القلب يمكن استبداله، القلب يضخ الدم. إذا توقف القلب عن النبض، يعني توقف عن الضخ، ماذا يحصل؟ يتوقف الدم عن الورود على الأعضاء. الدم يحمل معه نسبة من الأكسجين لجميع الأعضاء، إذا توقف ورود الدم على الأعضاء نتيجة توقف ضخ الدم من قبل القلب، إذا تموت الأعضاء بالتدريج. نجي إلى الدماغ. الدماغ ماذا؟ الدماغ الذي يزن 1200 غرام، الدماغ مكون من 3 أجزاء: مخ ومخيخ وجذع المخ. المهم هو جذع المخ. جذع المخ محور البدن كله، يعني احنا خلينا نعبر عنه بتعبير واضح. جذع المخ شبكة الاتصالات، جميع خلايا البدن شبكة الاتصالات بينها التي توزع مسؤولياتها ووظائفها هي شنو؟ جذع المخ. يعني إذا مات جذع الدماغ ماتت الوظائف الحيوية لهذا البدن، والدماغ إذا مات لا يعود. القلب يمكن أن يستبدل، لكن الدماغ لا يمكن استبداله. خلاص زين، هذا القلب هذا الدماغ. بأي شيء يتحقق الموت؟ عادة الإنسان يموت أولا قلبه، يعني يتوقف عن النبض، بعدها ب5 دقائق يموت الدماغ، تموت الكلية مثلا كما يقولون بعد 20 دقيقة وأكثر، وهكذا تموت بقية الأعضاء. عادة هكذا الموت، لكن أحيانا قد يموت الدماغ قبل القلب. صيب حادث، صير عند نزيف، يموت دماغه قبل قلبه، فالدماغ مات والقلب ما زال ينبض. طيب في مثل هذه الحالة عندنا إنسان على السرير في المستشفى، مات دماغه والجهاز عليه، جهاز الإنعاش عليه، ومات دماغه، وحكم الأطباء بأنه لن يعود إلى الحياة ولا بنسبة 1 إلى 1000. خلاص ماذا نحكم عليه؟ خلاص نقول لورثته خذوا الأموال الله يرحمه راح، أو نقول لزوجته اعتدي 4 أشهر و10 لأنه توفي، أو نقول مثلا خذوا بعض أعضائه التي أوصى بها وأعطوها للغير. هل مات أم لا؟ جامعة هارفورد سنة 1988 قرروا أن الموت الطبي هو موت الدماغ. خلاص هذا يعتبر ميت طبيا، ولكن الفقهاء ماذا يقولون؟ فقهاء الإمامية الآن أذكر ماذا يقولون. فقهاء الإمامية اختلفوا على قسمين، طبعا القسم الأغلب منهم سيدنا الخوئي، سيد الإمام، سيد السيستاني، شيخنا التبريزي وأمثالهم من الفقهاء، قالوا الموت موت القلب، ما دام قلبه ينبض إذن فهو شنو؟ فهو لم يمت، وإن مات دماغه لا يجوز التصرف فيه. إيش معنى لا يجوز التصرف فيه؟ يعني لو الطبيب مثلا شاف هذا قاعد على قلبه، قاعد على قلبه 5 أشهر، 5 أشهر على السرير، الدماغ مات والجهاز عليه وقلبه بعده، زين؟ الطبيب يقول خو نحن نحتاج إلى هذا الجهاز، ماذا نصنع؟ يلا رفع الجهاز. بمجرد أن يرفع الجهاز طبعا هذا يتوقف قلبه عن الحركة. ماذا يقول فقهاؤنا؟ يقولون قتله الطبيب، قتله، فيجب أن يدفع الدية لأنه قتله برفع الجهاز عنه. إلا إذا في حالة تزاحم، يعني افترض جايبين واحد الإسعاف، جايبين واحد في حالة إسعاف وما زال دماغه حيا، فهو أحوج إلى هذا الجهاز شنو؟ منه، لأن ذاك دماغه ما زال حيا. إذا كان هناك شخص دماغه ما زال حيا وهو محتاج إلى هذا الجهاز ولا يوجد جهاز آخر، يمكن رفع الجهاز من هذا ووضعه على المريض الجديد. وإلا إذا ما في حالة تزاحم لا يجوز رفع الجهاز، يعتبر قتل. طيب، إذا هذا الميت في مستشفى أهلي مثلا، مو مستشفى حكومي، طيب هذا بقاء الجهاز عليه يحتاج شنو؟ فلوس. ممن تأخذ الأموال؟ 5 أشهر، 9 أشهر، سنة، ممن تأخذ الأموال؟ يقول فقهاؤنا تأخذ أجرة الجهاز من أمواله هو، يعني أموال هذا الميت، أموال المريض يصرف عليه من أمواله. إذا لم تكن له أموال يؤخذ من مال الزكاة، سهم سبيل الله، يعني من بيت مال المسلمين. هذا القسم الأكبر من فقهائنا. قسم من فقهائنا يقولون لا، الموت موت الدماغ. إذا قال الأطباء مات دماغه ولن يعود إلى الحياة ولو بنسبة 1 إلى 1000، إذن مات، فترتب عليه آثار الموت، وإن كان قلبه ما زال ينبض. لماذا هذا الخلاف؟ ربما يقول شخص اشتعوا الأطباء، قالوا بعد شنو الخلاف؟ الأطباء قرروا أن الموت موت الدماغ، فلماذا لا يأخذ الفقهاء بهذا المقرر العلمي؟ لماذا لا يأخذ الفقهاء بهذا التحديد الطبي أن هذا مات بموت دماغه؟ لماذا يختلفون ويتحيرون؟ لماذا؟ أذكر لك لماذا. نرجع إلى الفقه لنجد الأبحاث الفقهية. الفقهاء يقولون موضوعات الأحكام الشرعية، موضوعات الأحكام الشرعية على 3 أقسام: موضوعات صرفة، موضوعات شرعية، موضوعات مستنبطة. أشرح لك كل قسم بالمثال. موضوعات صرفة مثل شنو؟ يعني مثلا أنت الآن تقرأ في الأحكام الشرعية: إذا خرج الإنسان من بلده، من بلده، إذا خرج الإنسان من بلده قاصدا قطع المسافة، يعني قاصدا قطع 22 كيلو، إذا خرج من بلده قاصدا قطع 22 كيلو، شي يسوي؟ يصلي قصرا. زين، هذا حكم. شنو موضوعه؟ موضوع بلده، الخروج من بلده. من يحدد لنا بلده؟ وهذا موضوع. من الذي يحدد لنا البلد؟ بلده، وين هي بلده؟ مو احنا نبدأ المسافة من بلده؟ من الذي يحدد لنا البلد؟ وين آخر البلد؟ يحدد لنا العرف الخاص، يعني عرف المنطقة هو الذي يحدد لنا البلد. أنا الآن من منطقة القطيف، أين بلدي؟ أين حدود بلدي؟ شرقا شمالا جنوبا غربا، أين حدود بلدي؟ يحدد لي هذا حدود بلدك أهل المنطقة، عرف المنطقة، العرف الخاص. هذا نسميها موضوعات صرفة. القسم الثاني موضوعات شرعية. ايش معنى موضوعات شرعية؟ يعني موضوعات حددها أهل البيت أنفسهم، ما كلفونا بالتحديد، هم تصدوا لتحديد هذه الموضوعات فنحن نرجع إليهم في تحديدهم. مثلا القبلة، صلي إلى القبلة. شنو القبلة؟ يعني لازم ما يسامت. مثلا افترضوا الآن احنا في الشرق، القبلة شنو؟ في الغرب. ما يسامت الغرب، لو لا لو انحرف الإنسان 20 درجة إلى اليمين، حرف 20 درجة إلى اليسار، هل يخل ذلك بالقبلة أم لا؟ هذه موضوعات حددها أهل البيت، حددتها الروايات الواردة عن أهل البيت. إذن القبلة من الموضوعات الشرعية حددتها النصوص، يرجع إلى النصوص. القسم الثالث الموضوعات المستنبطة. ما معنى الموضوعات المستنبطة؟ يعني عناوين وردت في النصوص، وردت في الآيات أو في الروايات، وهذه العناوين يرجع في تحديدها إلى العرف العربي، مو عرف البلد، مو العرف الخاص، العرف العام، يعني العرف العربي. هل أضرب لك مثال؟ اقرأ قوله تعالى فلم تجدوا ماء شنو؟ فتيمموا صعيدا. صعيد شنو؟ هذا عنوان ورد في النص، يرجع في تحديده لمن؟ للعرف العربي. العرب ماذا يفهمون من كلمة الصعيد؟ هنا بعض قائنا مثل سيدنا هو يقدس الرب، يقول الصيد مطلق وجه الارض، مو لازم رب. انت عند رخامه، انت عند رخامه اصليه، ها يعني رخامه من الارض مو ساعيه، رخامه من الارض يعني رخامه صحيح. يجوز لك ان تلين بها ويجوز لك ان تجد عليها جزء من الارض من جنبها متى حتى ينبه الكلمة من يكيد رخامه من الارض الايات بما أنها ما ألقيت على فئة خاصة، فالمرجع في فهمها شنو؟ العرف العربي العام، لا فئة من المجتمع ولا فئة خاصة. أضرب لك مثال أوضح، ربما هذا المثال ما يقبل البعض، لكن أنا أضربك مثال يتضح لك المطلب. الآن أنت تفتح الرسالة العملية، شو يقول لك؟ إذا خرج المني من الإنسان وجب الغسل. إنزين، خرج المني من الرجل هذه نعرفها، بعد من المرأة هل يخرج المني من المرأة؟ الطب ماذا يقول؟ يقول لا، المرأة لا مني لها، يعني هذا السائل المنوي اللي يحمل حيوانات منوية هذا لا يخرج من المرأة، هذا لا يخرج إلا من الرجل. طيب احنا نقول للرواية موجود فيها رواية معتبرة عن الإمام الصادق، عدة روايات، إذا أمنت المرأة، رواية تقول إذا أمنت المرأة أو الأمة فإن عليها الغسل، جامعها الرجل أم لم يجامع، في يقظة أو في منام. طيب شلون هذه الرواية تقول إذا أمنت؟ ما تمني فيك واحد يقول لك هذه الرواية الظاهر يعني فيها شيء، يعني هذه الرواية أنا أطرحها. لماذا؟ لأنها تخالف ما هو تخالف المنطق العلمي
أن المرأة لا إمناء لها، رواية تخالف المنطق العلمي فتطرح،
نقول لا، ليس المرجع في العناوين هو العرف الخاص وهو عرف الأطباء، المرجع في العناوين العرف العربي العام. العرف العربي العام ماذا يفهم؟ العرف العربي العام يفهم أنه كما أن الرجل ينزل منه مادة منوية، المرأة حينما تشتد بها الشهوة، حينما تشتد بها الشهوة وتصاب برعشة معينة تنزل رطوبة من رحمها، تلك الرطوبة لا تحمل خصائص المادة المنوية للرجل، لكنها هي مني المرأة. العرف العربي يسميها مني، كما يسمي السائل من قبل الرجل مني، مع أن الخصائص الكيميائية لكل منهما مختلفة، لكن العرف العربي يسميها مني. إذا حصل للمرأة هذا وجب عليها الغسل. إذن المرجع في تحديد العناوين الواردة في النصوص، آيات، روايات، العرف العربي العام، وليس التحديد العلمي من طب أو هندسة أو ما أشبه ذلك. لا. بهذا عرفنا من يقول بأن الموت موت الدماغ، يقول العرف العربي هالشكل يفهم. من يقول بأن الموت موت القلب، يقول العرف العربي هكذا يفهم. خلصنا من هذه المسألة، خلصنا من هذه النقطة، الحمد لله رب العالمين. صلوا على محمد وآل محمد. نجي إلى النقطة الثانية، بعد عليك وكلت لله صبرك وعلى الله أجرك. الموت بحسب المنظور الفلسفي، الفلاسفة المسلمون كيف تحدثوا عن الموت وكيف تكلموا عن الموت؟ الفلاسفة يقولون الموت انفصال شعاع الروح عن الجسم. شنو معنى انفصال شعاع الروح عن الجسم؟ أذكر لك أمور ثلاثة يتضح لك المعنى الفلسفي. الأمر الأول، إذا أردنا أن نفهم الموت فعلينا أن نفهم أولا الحياة، لأن الموت فقدان الحياة. خل نفهم الحياة حتى نفهم الموت. يلا رحنا للحياة. الحياة ما هي؟ الفلاسفة يقولون إذا وضعت النطفة في رحم المرأة، النطفة استقرت في رحم المرأة، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار، القرار هو جدار الرحم، في قرار مكين، صارت النطفة مستقرة الآن. النطفة تتحرك في اتجاهين، مو في اتجاه واحد، النطفة تتحرك في اتجاهين، اتجاه مادي واتجاه معنوي. الاتجاه المادي القرآن شرحه لنا، فخلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، هذا اتجاه مادي صار جسد. الاتجاه المعنوي او الاتجاه التجريدي بتعبير ادق يعني النطفة تكتسب الحياة، والحياة لها ثلاث مراتب، ثلاث درجات. أول درجة من درجات الحياة هي الحياة النباتية، حياة النمو، تبدأ النطفة تنمو.
الدرجة الثانية من درجات الحياة الحياة الحيوانية، يعني حياة الإحساس والحركة. الدرجة الثالثة من درجات الحياة الحياة الإنسانية، يعني حياة العقل والإدراك. إذا وصلت النفس، إذا وصلت النطفة إلى هالدرجة، درجة شنو؟ درجة العقل والإدراك والتفكير. إذا وصلت إلى هذه الدرجة أصبحت شنو؟ إنسان.
زين،
هذه الحياة شنو حقيقتها؟ الواحد قال شنو يعني الحياة؟ حياة طاقة. الحياة ليست شيئا ماديا. كثير من الناس يتوهم أن الحياة
هني في الداخل قاعدة حارس وقت اللي يجي ملك الموت وشيلها ويطلقها مثل العصفور وتطير في الجو.
لا، الحياة ليست شيئا ماديا. الحياة طاقة، يعني شعاع يحيط بالبدن. ليس هناك في داخل البدن شيء اسمه الروح. الروح هي الحياة، والحياة شعاع، طاقة شعاعية تكبر هذا البدن. شلون انت عندك ريموت وتحرك شنو؟ تحرك السيارة بالريموت، يمين شمال فوق تحت. الروح ايضا تحرك البدن، خليه تسمع، يسمع ويبصر ويمشي ويتنفس ويأكل ويشرب ويفرغ وهكذا. الروح تحرك هذا البدن، تتعلق به تعلق التدبير والتصرف. فالروح والحياة هي طاقة إشعاعية تدبر البدن، تدير البدن. ونفخت فيه، هذا معنى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، يعني أعطيت طاقة إشعاعية تديره وتدبره، فقعوا له ساجدين. هذا الروح، هذه الحياة طاقة إشعاعية. إذا جاء ملك الموت ماذا يصنع؟ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. يجي ملك الموت يقطع هذا الشعاع عن البدن، مثل ما تقطع الطاقة الكهربائية عن الجسم. يجي ملك الموت يقطع الشعاع، يقطع الطاقة الإشعاعية عن البدن. الموت انفصال شعاع الروح عن البدن، خلاص. إذا انفصل الشعاع ماذا يترتب؟ يترتب أثران. الأثر الأول الإحساس بعد شنو؟ يبدأ يموت. إلا السمع، السمع يبقى آخر حاسة تبقى للإنسان هي
حاسة السمع.
ولذلك القرآن أول حاسة يذكرها هي حاسة السمع، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. أول السمع، آخر حاسة يفقدها الإنسان هي حاسة السمع. ولذلك في الروايات إذا مات الميت يسمع بكاء أهله ويسمع حديثهم. بعد عند شيء من السمع، بعد عند شيء من حاسة السمع. الأثر الثاني أن الروح إذا فارقت الجسد، الجسد شنو؟ المادي، تتلبس بجسد مثالي. شنو معنى الجسد المثالي؟ يعني جسد ليس ماديا، يعني ما يشغل حيز من الفراغ، ما إلى طول عرض عمق. جسد يشبه البدن في صورته ولكنه ليس ماديا. ولذلك إذا الروح انطلقت، ما تقرأ في الآية القرآنية كلا إذا بلغت التراق وقيل من راق. من يقول قيل من راق؟ الملائكة، الملائكة واقفين يراقبوا. هذا قاعد يحتضر، ينازع الموت، ينازع سكرات الموت. زين، الملائكة قاعدين يراقبوا، شعاع يريد يطلع إلى الفوق، شعاع يريد ينفصل عن البدن ويرتقي إلى الأعلى، والملائكة تراقب هذا الشعاع. شلون يرتقي إلى الأعلى؟ وقيل من راق، من هذا اللي قاعد يرقى؟
وظن أنه فراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. يرتقي الشعاع إلى أن يصل إلى العالم الآخر. الأرواح موجودة، هذه الروايات تقول الأرض، فإنها أقبلت من هول عظيم. يعني الانفصال عن الجسد مو حاجة سهلة. القرآن يعبر عنها سكرات. شلون الإنسان في السراء؟ شلون الإنسان يسر؟ الموت يصيب الإنسان، يصيب الإنسان بالسراء. وجاءت سكرة الموت بالحق، لاني ثم كنت منه تحيد. سكرة خلال من هول عظيم. هذا الحد. انا الان في هذا المكان في مسجد الامام علي على المنبر، ما ادري شنو فيه الجنوب، هذا المكان ما ادري، جنوب المسجد ما ادري. لما ما ادري؟ لان المكان يحدني. اذا الزمان حد والمكان حد، فأنا لا أدرك ما وراء الحد. أما إذا مات الإنسان تحرر من الجسد فتحرر من الزمان ومن المكان، خلاص اتحرر من الحدود. فإذا تحرر من الزمان وتحرر من المكان صار إدراكه إدراك إطلاقي، يعني يدرك ما وراء الزمان ويدرك ما وراء المكان من دون فرق، كافر مسلم فاسق مطيع، الجميع صار عنده حياة إدراكية إطلاقية لا تعرف حدود الزمان والمكان. من وين هذا جبناه؟ من نفس القرآن. فكشفنا عنك غطاءك. وين الغطاء؟ الزمن غطاء، المكان غطاء، الجسم غطاء، هذه كلها أغطية، كلها رفعناها عنه. شريك بعد. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. تشوف الملائكة، الجن، الأشباح، الأرواح، العقول الكلية، ترى عوالم غريبة ما كنت تراها وأنت في الحياة. فبصرك اليوم حديد. ولهذا الشخص العادي طبعا يتفاجأ، وين انا وين كنت وين الان، شنو العالم اللي اشوفه؟ اما الشخص الذي انكشفت له العوالم وهو في الدنيا، اكو قسم من الناس اكتشفوا هالعوالم قبل ما يموتوا، اكتشف عالم الارواح والاشباح والملائكة والجن والعقول قبل ان يموتوا اكتشفوها، فإذا ماتوا الموت ما يغير من واقعهم شيء لأنهم اكتشفوها قبل موتهم. من هم هؤلاء؟ اسمع أبا الحسن ماذا يقول الإمام علي: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. الغطاء يعني الموت، يعني أنا إذا تحررت من هذا الجسد ما يتغير شيء بالنسبة لي، جميع العوالم انكشفت لي وأنا في الحياة. لو كشف لي الغطاء ما زدت يقينا. زين، الحياة البرزخية حياة إطلاقية كما شرحنا. بعد نفس هذه الحياة الإطلاقية تنقسم إلى قسمين: حياة انفصالية وحياة اتصالية. ما هو الفرق بينهما؟ الحياة الاتصالية مثل احنا العاديين، اذا متنا موتة عادية صحيح تصير عندنا ادراك وندرك ما وراء الزمان والمكان، لكننا ننفصل عن الارض، خلاص هذه الارض، الجسم يبقى في الارض، انما نحن ننفصل عن الارض. وان كنا ندرك ما وراء الزمان والمكان ارواحنا تنفصل عن الارض، حياتنا حياة انفصالية. أما قسم من الناس لا، حتى إذا ماتوا يبقون يتحركون على الأرض، يتجولون على الأرض، لا ينفصلون عن الأرض، يبقون عليها متحركين حتى بعد موتهم. من هم هؤلاء؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، ترى مو مثل بقية الأموات،
ذولا تطيروا إلى مكان آخر.
ذولا لا يشهدون الأرض.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا
بل أحياء ولكن لا تشعرون.
هم يشعرون بكم وأنتم
لا تشعرون بهم معكم.
يشهدون أعمالكم أول بأول يوم يوم لحظة لحظة
يشهدون أعمال الناس
أولا بأول لحظة بلحظة. ولذلك سموا بالشهداء يشهدون أعمال من على الأرض فهم يعيشون حياة إطلاقية وحياة أيضا اتصالية أكرم حياة أعظم حياة يعطون إياها ولكن لا تشعرون. ولذلك قال الحسين إني لا أرى الموت اللي بيحصل هالحياة إني لا أرى الموت هذا سعادة ده مو موت إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا مرمى صبرا بني عمومتي ما الموت إلا قنطرة بس جسر جسر قصير تنطلق لحياة ثانية صبرا بني عمومتي ما الموت إلا قنطرة. هذا هو الأمر الثاني وشرحناه. الأمر الثالث القرآن الكريم يقسم الأجل إلى أجل حتمي وأجل غير حتمي. شلون؟ شوف اقرأ الآية المباركة هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده يعني في أجلين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. أكو أجل غير مسمى مفتوح شيك مفتوح وأكو أجل شنو مسمى مو معين أجل معين وأجل غير معين. الأجل الغير مسمى هذا الأجل الغير حتمي فلان يموت بحادث سيارة إن خرج اليوم الفلاني في الساعة الفلانية فلان يموت بالمرض الكذائي إن شرب الماء الفلاني أو أكل الأكل الفلاني فلان يموت من أعلى يسقط من أعلى شاهق إلى الأرض إن صعد إلى تلك الدار في كل هذا شنو؟ أجل غير حتمي يعني معلق على أمور اختيارية إرادية كما شرحنا في الليلة السابقة ولا نعيد. والأجل المسمى هو الأجل الذي يعلم الله بأن الإنسان سيختاره يدري الله هذا الإنسان سيختار هذا النوع من الأجل سيختار هذا النوع من الموت يدري الله مسبقا هذا الإنسان سيختار هذا النوع. هو بنفسه راح ومشى إلى العراق بنفسه وباختياره وبإرادته وضحى بنفسه إذن هو اختار أجله.
الله يعلم أنه سيختار أجله المعين هذا أجل مسمى.
ربما واحد يقول لي أنت البارحة تقول الأجل بيد الإنسان والموت باختيار الإنسان الإنسان بإرادته يصنع أجله شلون الآية تقول ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقلون. يعني الأجل مو بيد الإنسان الأجل مكتوب خلاص. شلون الله مثلا يقول في كتابه أينما تكونوا
يدرككم الموت
ولو كنتم في بروج مش
حتم خلاص. انتبه لي جيدا
نحن قلنا في الليلة السابقة أولا قلنا قد يكون غير حتمي ما قلنا الأجل دائما غير حتمي قد يكون غير حتمي
يعني الأجل قد يكون حتمي قد يكون غير حتمي
يعني منصبا على اختيار الإنسان هذا أولا. وثانيا فرق بين اختيار السبب وبين اختيار النتيجة. الموت هو النتيجة النتيجة أنت ما تختارها
هذه بيد من؟ بيد الله. لأن الإنسان جائز يسقط من 50 متر، لا 50 متر شوية، 1000، جائز يسقط من 1000 متر وما يصير في شيء، صح ولا لا؟ جائز. إذن بالنتيجة، النتيجة وهي الموت، النتيجة وهي الموت ليست بإرادة الإنسان واختيار الإنسان، في يد الله. إنما الكلام بشنو؟ بالسبب. هل تموت بالحادث أو تموت بالرصاص أو تموت بالمرض، هذا سبب، صح ولا لا؟ تحديد السبب بيد من؟ بيد الإنسان، بإرادة الإنسان. ففرق بين النتيجة وبين السبب. النتيجة أينما كنتم يدرككم، خلاص الموت إذا جاء انتهى. لكن السبب شلون؟ كيفية الموت، سبب الموت بيد الإنسان، باختيار الإنسان، بإرادة الإنسان. في بعض الأحيان هو يحدد سبب موته من حيث لا يشعر، من حيث لا يدري. زين، انتهينا من النقطة الثانية. صلوا على محمد وآل محمد. جئنا إلى النقطة الثالثة، الموت بالمنظور السلوكي العملي. الله أكبر، كلنا نكره الموت، فماذا أعددنا للموت؟ كلنا نريد أن نتغاضى عن الموت. يا سيد لا تحكي عن الموت، لا تضيق خلقنا، الموت يعكر مزاجي، الموت يضيق خلقي، الموت يعكر أجوائي، الموت ينغص علي حياتي. لماذا نتذكر الموت وهو بغيض لهذه الدرجة؟ لا بد لنا أن نتذكر الموت. ذكر الموت هو الحاجز الوحيد عن ارتكاب المعصية. الموت هو الرادع الداخلي عن ارتكاب المعصية. إذا تغافلت عن الموت ارتكبت المعصية، ارتكبت الكذب، ارتكبت الغيبة، ارتكبت عقوق الوالدين، ارتكبت العلاقات غير المشروعة. ولكن ذكر الموت يقف حاجزا، يقف رادعا عن ذلك. ولذلك ورد عن الرسول محمد أكثروا من ذكر هادم اللذات. اجعل الموت نصب عينك دائما، اجعل الموت ماثلا أمام عينك دائما. وإذا رأيت جنازة محمولة فاعلم بأنك بعدها محمول. لابد أن أجعل الموت ماثلا أمامي، لابد أن أجعل الموت شاخصا أمام عيني، لأنه الرادع الذي يردعني عن المعصية. ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: كفى بالموت واعظا وكفى بالأجل حارسا. الموت هو الواعظ. أنا عندما أهم، أنا عندما أتعرض لإغراءات من امرأة أجنبية من خلال الشاتنج أو من خلال السوق أو من خلال الأماكن الأخرى، أو المرأة عندما تتعرض لخداع الرجل الأجنبي، تقدم على المعصية، تقدم على الرذيلة، فما الذي يمنعني؟ غير ذكر الموت. لو كان الموت ماثلا أمامي لما تجرأت وارتكبت المعصية.
أنا أحب أشتهي أرغب أن أشاهد الفيلم الخليع الإباحي من خلال شاشة التلفزيون أو من خلال المواقع الإباحية في الإنترنت. أنا أحب أن أشاهد مثلا ستار أكاديمي أو سوبر ستار عرب، هذه المواقع الخلاعية، المواقع المملوءة مجونا وفسادا، أنا أحب أن أشاهدها حتى أتعلم منها العلاقات الغير المشروعة. فما الذي يحجزني عن هذه الرذيلة وعن هذه المعصية إلا الموت، ذكر الموت.
لذلك علينا أن نربي أنفسنا على ذكر الموت، علينا أن نستحضر الموت دائما أمامنا، علينا أن يعيش الموت معنا في سلوكنا وفي نبضات قلوبنا حتى يكون لنا رادعا وحاجزا عن مزاولة الرذائل والمعاصي. ما هو الطريق؟ ما هو الطريق لأن نربي أنفسنا على ذكر الموت؟ هناك طريقان. الطريق الأول قراءة سيرة أهل البيت، إن سيرتهم مشبعة بذكر الموت، بتذكر الموت، باستحضار الموت. زين العابدين عليه السلام رآه ابن شهاب الزهري ليلة من الليالي وهو يحمل جراب على ظهره، قال: سيدي إلى أين بهذا الجراب؟ قال: إلى سفر أعددت له زادا. يوم ثاني شاف الإمام في المدينة، قال: سيدي تقول أنك في سفر، تقول إنك في سفر، لم تسافر؟ قال: ليس السفر ما ظننت، إنه سفر الموت. كلنا مسافرون يا إخوان، أنا مسافر ولست مقيم. لابد أن يتذكر الإنسان أنه مسافر، أنا مسافر، وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. أنا مسافر الآن، المال عندي، أسافر أسلم المال لغيري. ألا إنما الإنسان ضيف بأهله، يقيم زمانا بينهم ثم يرحلوا. ضيف، أنا مسافر. ليس السفر ما ظننت، إنه سفر الآخرة. وما زاد سفر الآخرة؟ قال زاده الورع عن محارم الله، أن يكون عندي رادع داخلي يمنعني عن المعصية، يمنعني عن الرذيلة، الورع عن محارم الله وبذل الندى في الخير، صدقة، مساعدة المحتاجين، قضاء حوائج المؤمنين، بذل الندى في الخير. إذن نحن مسافرون، إلى أين مسافرون؟ إلى حفرة منتنة، إلى حفرة مظلمة، إلى حفرة موحشة. الرسول صلى الله عليه وآله يقول: إذا وضع الميت في قبره، أشد ساعة هي هذه الساعة، بمجرد أن يسجى الإنسان على التراب ويشعر بوخز التراب، تراب نسم، يرى بينه عظام الموتى والديدان التي تأكل من جسده وتنهش لحمه، وهو لا يستطيع دفعها ولا يستطيع منعها، حفرة مظلمة موحشة. هذه أشد ساعة على الإنسان، يتمثل له ثلاثة: أولاده، أمواله، عمله. يتمثل له أولاده، يقول: أولادي
ربيتكم، تعبت عليكم، أنتم تحبونني، أما يعز عليكم أن تتركوني في هذه الحفرة؟ مو عزيز عليكم أن تتركوني في هذه الحفرة الموحشة؟
يجيبه أولاده: ماذا نصنع؟ نشيعك إلى قبرك ونواريك في حفرتك، مع السلامة. ويتمثل إليه أمواله: أموالي، أنا موظف راقي وعندي ادخار كبير وعندي عقار وعندي أراضي، أموالي أينها؟ ماذا تنفعني؟ تجيبه أمواله: ليس لك عندنا سوى ستر بيضاء بس تواري بها عورتك، البقية غيرك. ويتمثل له عمله: الله، هذا العمل أثقل شيء على قلبي، العمل هذا كله، كل ذنوب، كل معاصي، كل هذا العمل ذنوب ورذائل ومعاصي، صفحات سوداء مظلمة، ماذا أصنع بهذا العمل؟ يجيبه عمله: أنا قرينك في قبرك وصاحبك عند نشرك، أنا الذي لا أفارقك. وتزوجوا فإن خير الزاد التقوى. والطريق الثاني أدعية أهل البيت، قراءة تلاوة أدعية أهل البيت صباحا مساء، تربطنا بالآخرة، تذكرنا بالموت، تعلمنا كيف نمتنع عن الرذيلة، تغذي أرواحنا برصيد روحي عظيم. أدعية أهل البيت لنقرأها لنتأملها. وما لي لا أبكي، زين العابدين يمد إلينا لمساته الشفافة: وما لي لا أبكي ولا أدري إلى أين مصيري، وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني، وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت، وما لي لا أبكي أبكي لخروج نفسي، أبكي لضيق لحدي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي، أبكي أبكي لخروجي من قبري عريان ذليلا حاملا ثقلي على ظهري، أنظر مرتين عن يميني ومرة عن شمالي، إذ الخلائق في شأن غير شأني. بعد دعاء يقطع القلوب: وارحمني وارحمني صريعا على الفراش، تقلبني أيدي أحبتي وتحنن علي محمولا، قد تناول الأقرباء أطراف جنازتي، وتفضل علي ممدودا على المغتسل يغسلني صالح جيرتي. الله أكبر. ولذلك الحسين يكرر ذكر الموت بينما هو يسير وإذا به يخفق خفقه ثم يعي وهو يقول لا إنا لله وإنا إليه راجعون.
ما عندك يا أبا عبد الله؟ قال سمعت هاتفا يقول القوم يسيرون والمنايا تسير من ورائهم.
التفت إليه ولده علي الأكبر: أبا أولسنا على الحق؟
قال بلى بني. قال إذن لا نبالي، وقعنا على الموت
أم وقع علينا؟ قال جزاك الله من خير عن والده، جزاك الله خيرا من ولد عن والده. بينما هو يمشي وإذا بأحد أصحابه يكبر، قال ما بالك تكبر؟ قال رأيت نخلا. قال صاحب آخر: لا، هذه ليست نخل، هذه أسنة الرماح، هذه ألسنة السيوف أقبلت علينا. قال الحسين: خذوا جانب من الطريق حتى لا نصطدم بهم. أخذ جانب وإذا بالحر بن يزيد الرياحي في زهاء 1000 فارس أحاط بالحسين يمينا شمالا. الله أكبر. تدري شلون؟ يقول علي المحاربي: كنت آخر من وصل مع الحر بن يزيد الرياحي، وصلنا ونحن عطاشا، أمض العطش أكبادنا. قال الحسين لأصحابه: أصحابي قوموا اسقوا القوم الماء، اسقوهم واسقوا أفراسهم. وقام أصحاب الحسين كل واحد يسقي لواحد من الجيش، بقيت أنا. جاء الحسين إلي بنفسه وقام فتح سن القربة ورفعها، قال لي: اشرب الماء. يقول: صرت اشرب، ثم لما فرغت قام وسقى فرسي. الله اكبر يا ابا عبد الله، انت تسقيهم الماء بنفسك
وهم اعدائك ومقاتلوك، ها تسقيهم الماء؟ هذا اليوم ويوم اخر واذا بالحسين يفحص برجله في التراب. يوم عاشر شوف المنظر، ها الحسين يفحص برجله في التراب والدماء تنزف على جسمه ويقول: وحق جدي رسول الله إني عطشان، وحق أمي الزهراء إني عطشان، فما سقوه قطرة.
طا حسينا وإماما،
قال: يا حر دعني أمضي. قال: والله لا أدعك. قال الحسين: والله لا أتبعك. قال: بل لابد أن أخذك إلى الأمير.
قال: سكلتك أمك يا حر، ما تريد أن تصنع؟ روعت قلوب بنات رسول الله.
قال الحر: والله لو كان قائلها غيرك ما تركت ذكر أمه بالسكل، ولكن ماذا أقول فيك وأنت ابن فاطمة الزهراء؟ خذ طريق لا يرجعك المدينة، لا يدخلك الكوفة، حتى أكون في حل من الأمير. أخذ الحسين الطريق الطرماح أمامه: يا ناقتي لا تبعري من زجري، وشمري قبل طلوع الفجر لخير ركبان وخير سفري، آل رسول الله آل الفقر. فجأة وقف فرس الحسين، تدعى فرسا آخر، فرسا ثالثا، رابعا لم يتحرك. التفت إلى أصحابه: أصحابي ما اسم هذه الأرض؟ قالوا: تسمى وادي الفرات. قال: هل لها اسم غير هذا؟ قالوا: تسمى نينوى. قال: هل لها اسم غير هذا؟ قالوا: تسمى كربلاء. فحينئذ تنفس الصعداء وقال: انزلوا انزلوا، ها هنا محط رحالنا، ها هنا تقتل رجالنا،
ها هنا تذبح أطفالنا، ها هنا تسبى نساؤنا. زينب 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 اسمعي اسمعي، ها هنا يصعد الشير على صدري طرخت واخاه، وان كان هذه كربلاء بشروا بلايا، ونزلوا ترى لاحت علامات المنى، لازم بجانب هالنهار نقضي ضما، واجساد ما تبقى على الغبر سليب. وحسينا نزل طن بالخيام، ها خرجت زينب لترى، واذا بها ترى الجيوش احاطت من كل مكان. اقبلت ابا عبد الله، الجيوش احاطت بنا، ردنا الى وطن جدنا. قال اخي هيهات هيهات، لو ترك القطا لغفا ونام. اذا زينب تذهب لمن؟ تسائل من؟ ذهبت الى ابي الفضل العباس. شافت العسكر واصبحت زينب حزين، نادت على العباس يا حامي الضعي، شور لوالينا يردنا للمدينة قبل المساء يمسي وقبل ما يهود قال هل تهيجيني ولا يديه، ايش بقلبك الخاف ما يروحني طعن الرماح وضرب السيوف، بس طلب من الله يسلم لي هالجفوف، لحمل على العسكر وذكرهم ابوه. قال تعرفك بالحرام يا اخوي وافي، وقطع الزند هذا الذي مني مخاف، اليوم بمعزة وبعدكم مدري شواف، ياهو يرد الخيل لو هجمت عليه، معرتهم فيها بعرفة كربلاء، أقام البلاء والكرب حيث أقاموا. يا الله، اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، تقبل أعمالنا يا الله، اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله، اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين، احفظ علماء الدين الربانيين اينما كانوا في مشارق الارض وفي مغاربها. اللهم عجل فرج وليك وابن اوليائك، واجعلنا من انصاره واعوانه والمرضيين عنده، وارحم امواتنا واموات المؤسسين واموات المؤمنين والمؤمنات، والى ارواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة قبلها الصلوات.